أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. حول ما ذكرنا سابقا أن الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة ليس كلهم ممن أنزل الله السكينة عليهم وممن أخلصوا نيتهم، ويستحيل أن يكون الكل بمنزلة واحدة كما يتصور. يدل على ذلك قوله تعالى في آية سابقة تلوناها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وهذه الآية واردة في نفس هذه البيعة، بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان. فالآية تقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ولو كان الجميع موطنون أنفسهم على الوفاء وعدم النقض ما كان وجه يعني لهذا البيان من نكث. يتبين من هذا أنه كان هناك بعضهم يقصدون النكث ونقض البيعة. ومضافا إلى ذلك ورد في رواية يرويها العامة في الدور المنثور هم موجود عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فأنزل السكينة عليهم، يقول: إنما أنزل السكينة على من علم منه الوفاء. يعني هذا مو شيء عام للجميع، من علم الله منه الوفاء في قلبه أنزل السكينة عليه. على كل حال، هذه الآية تقول: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. اختلفوا المفسرون بأن المراد بالمغانم ما هي أول شيء، ثم عجل لكم هذه إشارة إلى أي شيء، والناس كف أيدي الناس عنكم، من هم المراد بالناس؟ ذكروا وجوه. أكثر المفسرين سنة وشيعة يقولون بأن المراد بالمغانم المعنى العام، يعني وعدكم الله أنكم ستغنمون في حروبكم مغانم كثيرة، يعني المسلمون يغلبون الكافرين في المنطقة وبالطبع راح يصير لهم غناء. فهذا وعد الله بالمغانم الكثيرة، وعد مطلق ويشمل كل ما يغتنمونه في حروبهم. وأما فعجل لكم هذه، يقولون المراد يعني الإشارة إلى غنائم خيبر. عجل لكم هذه يعني عجل لكم غنائم خيبر، وسيأتي غنائم بعد ذلك. وكف أيدي الناس عنكم، يقولون يعني أن المراد بالناس يهود خيبر، حيث أنهم ما قاتلوا، يعني قتال خفيف، جمع قليل، يعني اللي حاربوا ما كان حرب قوي. أو قبيلة بني أسد وغطفان، ذول جماعة من قبائل العرب كانوا متحالفين مع اليهود، فلما جاءهم الخبر أن الرسول حاصر قلاع خيبر خرجوا من دورهم لحماية اليهود حسب الحلف اللي بينهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم ورجعوا خافوا من المسلمين. هكذا يقال. ولكن سياق الآيات وخصوصا ما تأتي بعد هذا يقتضي أن يكون المراد بهذه فعجل لكم هذه فتح الحديبية أو صلح الحديبية، هذا هو الفتح القريب الذي أثابهم الله به كما مر في الآية السابقة، وأثابهم فتحا قريبا يعني هذا فتح الحديبية، والله تعالى يعتبر هذا غنيمة. طبعا الناس يعتبرون الغنائم الأموال، الكنوز، الذهب، الفضة إلى آخره، أراضي، ولكن الله تعالى يعتبر هذا أعظم غنيمة، حيث غنموا بالصلح وتمكنوا من نشر الدعوة والسيطرة على الجزيرة العربية. يعني أصلا مبدأ فتح مكة وما آلت إليه الأمر في جميع الجزيرة هو هذا صلح الحديبية. لولا صلح الحديبية ما كان بإمكانهم أن يتسلطوا على الجزيرة العربية أبدا. فهذا هو أعظم غنيمة، فعجل لكم هذه يعني هذه الغنيمة القريبة اللي هي فتح مكة. والمراد بكف أيدي الناس عنكم يعني المشركين، مو اليهود أو مثلا غطفان وكذا وبني أسد، وكف أيدي الناس يعني أيدي المشركين كما ستأتي في آية أخرى تصريح بهذا الأمر. الله تعالى منعهم من الحرب، يعني هذا من لطف الله تعالى بالمسلمين وبالمنطقة، شيء غريب. يعني الحين الآيات التالية توضح أكثر هذا الموضوع. وكف أيدي الناس عنكم يعني منعهم من أن يتناولوكم، مع أن المسلمين قلة وما أتوا لحرب، ما جاءوا بعتاد حرب أصلاً، وكانوا قريبين من مكة، يعني دخلوا مشارف مكة، دخلوا الحديبية. الحديبية يقال أن جزءا منها في الحرم أصلا، والآن الحديبية تطلق على المنطقة اللي هي أول الحرم، يعني مبدأ الحرم، يعني منتهى الحل في الواقع. فوصلوا إلى مشارف مكة، يعني مكان خطير جدا، والقوم أعداء ولهم ثأر ولهم ذحول، يعني شيء غريب أن الله تعالى منعهم وخافوا من أن يهاجموا المسلمين، وإلا لكانت هناك مقتلة، الله يعلم ماذا يصير. ولتكون آية للمؤمنين، يعني ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين. الواو هنا للعطف، وهذا يأتي في موارد كثيرة في القرآن، عطف على جملة مقدرة، يعني إن الله تعالى عجل لكم هذه الغنيمة لعدة أمور ولتكون آية للمؤمنين. خب طبيعي الغنيمة لها منافع كثيرة للمسلمين، وهذا النقطة المهمة اللي الله تعالى يشير إليه، أن هذه الغنيمة تكون آية للمؤمنين. إذا كان المراد بالغنيمة كما قال المفسرون أو بعضهم أو أكثرهم أن المراد بالغنيمة غنائم خيبر، خب كونها آية للمؤمنين من جهة أن الله تعالى أخبرهم أنهم سيغتنمون ويأخذون هذه الغنائم، فإذا تحققت هذه الغنيمة معناه أنه يصير معجز لهم، فيثقون بإخبار الرسول ويؤمنون أكثر، آية لهم من جهة تحقق ما أخبر الله تعالى به على لسان نبيه، من هذا الباب تكون آية للمؤمنين. وإذا كان المراد ما قويناه، طبعا هذا يقول به جمع أيضا من المفسرين أو بعض من المفسرين، أن المراد بالغنيمة هنا فتح الحديبية، فكونها آية واضح بعد، صلح الحديبية من أعظم آيات الله على المسلمين، لأنها كانت نعمة على المسلمين، فتح الله به البلاد. وأهم شيء في فتح الحديبية هو هذا نشر الدعوة اللي تسبب إلى لدخول جمع كثير من الناس من القبائل العربية، ثم بنقض واحد يعني نقضا من المشركين، الرسول احتج عليهم بذلك ونقض، قال انتم نقضتوا العهد خلاص، بعد ماكو بيننا صلح. وأتى إليهم بجنود كثيرة 10,000 نفر وفتح مكة بدون قتال. ولعل الغرض الأساس والهدف الأول اللي الله تعالى بلطفه وعنايته أتمه وأوصله الرسول، يعني أوصل الرسول إلى هذا الهدف، هو فتح مكة بدون سفك دماء، لأن الله تعالى يعني حرمة مكة عند الله تعالى حرمة عظيمة، بيت الله ولا ينبغي أن يقتل عنده أحد، فما كان ينبغي أن الرسول يدخل مكة بقتال، ولو كان يفرض عليه كان يقاتل شيء طبيعي، ولكن الأفضل أن يقاتل، أن يدخل مكة بدون قتال. فالله تعالى هذا من اللطف، يعني أن الله تعالى يهيئ الأسباب للوصول إلى الهدف بصورة طبيعية بحسب الظاهر، يعني أمر طبيعي، وهذا هو الذي نعبر عنه باللطف، يعني الدخال الخفية من الله. كل شيء بيد الله، وكل ما يتحقق سواء بصورة طبيعية أو إعجاز كله من الله، ما يختلف، يعني ما في فرق بين الإعجاز وبين الأمور الطبيعية، كلها من الله، والله تعالى قدرته على كل شيء بشكل واحد وبنمط واحد وبحد واحد، مو أن الله تعالى أقدر على الأمور الطبيعية من الأمور الغير طبيعية والإعجاز، لا ما يختلف عند الله، ولكنه أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، يعني سنن الله تعالى، الله تعالى ما يتخلف عن هذه السنن إلا في موارد خاصة. فنجد أن الأنبياء عليهم السلام كلهم وصلوا إلى أهدافهم بصورة طبيعية، قم حارب، ونوح مثلا من أول الأنبياء الله تعالى أمره أن يصنع الفلك، وكان بإمكانه أن يرفعه هو والمؤمنين، يضعهم على مكان أو في مكان ليس هناك طوفان وماء وبحر، كان بإمكانه، لا الحالة طبيعية، يصنع الفلك والناس ما يجدونه أنه يصنع الفلك، وصارحت الأمواج وكذا، ونوح نجا بسفينته والباقين غرق، وغير ذلك، يعني كل ما تجدون من الأمور. خب الأنبياء لازم يحاربون، لازم يقاتلون، ويقتل منهم جمع كثير، بإمكانه أن الله تعالى ينصرهم بإعجاز، لكن ما ينصر بإعجاز. وحتى موسى عليه السلام بقي مدة في مصر، الله تعالى ما ينصره بإعجاز، ينزل آيات ومعجزات، 9 آيات بينات، ولكن آخر شيء الله تعالى نجاه بهذه الطريقة الإعجازية اللي تجدونه، واللي فلق البحر لموسى، يعني هذا شيء في آخر الأمر ونتيجة الأمر، وإلا لولا الأمور الاستثنائية الله تعالى يأبى أن يصل إلى أهدافه إلا بالطرق الطبيعية، وهذا هو اللطف. ويوسف عليه السلام يقول إن ربي لطيف لما يشاء، الله تعالى أخبره أنك سيسجد لك الشمس والقمر و11 كوكبا، يجب أن يوصله، ولكن كان بالإمكان أن يوصله بدون هالمقدمات، ولكن بهذا الترتيب وبهذه المقدمات، أن يذهب إلى مصر ويكون كغلام إلى آخره، إلى أن وصل إلى إن ربي لطيف لما يشاء. على كل حال، ولتكون آية للمؤمنين، يعني أن صلح الحديبية آية للمؤمنين، حيث أن الله تعالى أوصلهم إلى الهدف المنشود بطريق طبيعي، ووصل إلى يعني فتح مكة بدون قتال. ويهديكم صراطا مستقيما، قلنا في بدء السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويهديك صراطا مستقيما، قلنا بأنه الأقوى في احتمالات المراد بالصراط المستقيم هو أن الله تعالى يهديه للطريق الصحيح للوصول إلى السيطرة على الجزيرة العربية ونشر الدعوة وبلوغ الهدف في المنطقة، مو الصراط المستقيم الموصل إلى الله، يعني ظاهراً الذي يترتب على الفتح المبين هو هذا، إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكذا وكذا ويهديك صراطاً مستقيماً. وهنا أيضاً نقول أن المراد بالصراط المستقيم الذي وعد الله المؤمنين أن يهديهم إليه الظاهر ونفس هذا، يعني أن الله تعالى يهديكم صراطاً مستقيماً كيف تصلون إلى هذا الهدف اللي هو نشر الدعوة. وطبعاً المسلمون كلهم كان أهم شيء عندهم غاية أمنيتهم أن يصلوا إلى كل القبائل العربية وينشروا الإسلام، يعني كان هذا المشكلة الأساسية عندهم هو هذا. طبيعي أن الإنسان يحب أن الناس كلهم يتبعون المذهب الذي هو يراه حقاً، فخصوصاً في هذا الوضع اللي كان الناس مشركون ويعبدون الأصنام، طبيعي أن المسلم المؤمن يتأذى من هذا، وكانوا يحاولون وما يصلون إلى هذا الهدف. فالله تعالى يقول ولتكون آية للمؤمنين، يعني هذه الغنيمة، ويهديكم صراطاً، كل هذا يترتب على فتح الحديبية، مو أنه يترتب على غنائم خيبر. ولذلك بعيد أن يقصد بهذه الجملة فعجل لكم هذه، يعني غنائم خيبر. الظاهر أن المراد كما قال بعضهم فتح الحديبية، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، يعني وعجل لكم أخرى، عجل لكم هذه وأخرى، وأيضا عجل لكم غنيمة أخرى لم تقدروا عليها. هذا يتبين منه أن هذا الأخرى حاولوا أن يصلوا إليها ولم يتمكنوا، ولكن الله تعالى قدير، قد أحاط الله بها، يعني تحت قدرته. الإحاطة المراد إحاطة القدرة، وإن كان العلامة رحمه الله يقول بأن المراد إحاطة العلم، لكن الظاهر هو إحاطة القدرة، يعني وكان الله على كل شيء قدير. هذا مبنى الحكم طبيعي، الله تعالى لا يختلف عنده الأشياء، قدرته على كل شيء بنسبة واحدة. المراد به ظاهرا بهذا الغنيمة الأخرى فتح مكة، يعني هذا الشيء اللي هي أمنيتكم، كان المسلمون وخصوصا المهاجرون اللي هم من أهل مكة غاية أمنيتهم أن يدخلوا مكة وأن يعتمروا، بل أهم من هذا أن تكون مكة تحت سلطتهم، يعني تكون مسلمة. لم تقدروا عليها، ما تمكنتم أن تدخلوا مكة، حتى الدخول مكة للاعتمار هم ما قدرت، ولكن الله قادر عليه وسيوصلكم، يعني وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، هذا سيحدث فيما بعد ويتعجل به أيضا، يعني ما يتأخر وايد، سنتين بعد فتح الحديبية تحققت فتح مكة. الظاهر أن المراد بأخرى لم تقدروا عليها فتح مكة، وهذا أيضا يؤيد أن المراد بالغنيمة السابقة أيضا فتح الحديبية مو غنائم خيبر. ولو الحين هذه الشواهد أخرى أيضا تأتي، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. السياق يتبين منه بوضوح أن الكلام كله يصب حول فتح الحديبية، يقول بأنه أنتم لا تتصوروا، يعني لا يظن أحد أن نجاة النبي وأصحابه في فتح الحديبية هذا الشيء مثلا فلتة صدفة، وأن كان خطر وكان من الخطأ أن يأتون هؤلاء بدون عتاد حرب وبدون جمع كثير، يعني مثلا يجمعون جيوش كثيرة ويأتون إلى هذا المكان القريب من مكة، فهذا خطأ خطير. يعني لا، لو كان يحدث حرب فإن المسلمين كانوا هم الغالبين، يعني هذه الآية تريد أن تقول أنه أنتوا لا تتصوروا أن الحرب لو كانت تحدث لكان مثلا من صالح المشركين، لا، أيضا كان المسلمون هم الذين يغلبون، لكن الله تعالى ما أراد أن يكون حرب، سيبين أنه لماذا. الله تعالى ما يريد أن يقع حرب في مكة، لا يريد أن يحدث حرب في مكة، وخصوصا أن هناك مؤمنون، وإلا لو كان يحدث حرب الله تعالى مو عاجز عن أن ينصر المسلمين كما نصرهم من قبل وغلبوا المشركين. كلما تجمعوا، كلما في غزوة الأحزاب بعد هؤلاء تجمعوا بجمع عظيم، كل ما كان لديهم من أحزاب محالفة جمعوا حول المدينة، والله تعالى نصر المسلمين عليه. إذن فلو قاتلكم الذين كفروا، يعني مشركي مكة، لولوا الأدبار، كانوا ينهزمون منكم، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لأن ربما هذا الشيء بعد عند العرب كان أمر متعارف، التحالفات، فكل واحد يعني يحسب نفسه أن له حلفاء من القبائل، وأهل مكة أيضا كان لهم حلفاء من الأحابيش ومن القبائل الأعراب المحيطة بمكة. الله تعالى يقول لا، لو كان يحدث حرب ما كان لهم ولي ولا نصير. ولي الذي يلي أمرهم، يعني أصلا يحارب دونهم. نصير الذي ينصرهم، على الأقل يساعدهم. لا، لا ينصرهم أحد ولا يلي أمرهم أحد. كيف؟ خب الله تعالى يلقي الرعب كما ألقى الرعب في قلوب كثير منهم، وفي مرات عديدة في غزوة الأحزاب ألقى الاختلاف بينهم وبينهم وبين اليهود، وما تمكنوا من الحرب يعني، فالله تعالى غلب على أمره. والطبيعي هذا، يعني إذا الله تعالى أراد شيئا يصل إليه بوجه طبيعي، يعني مو أنه إعجاز، وجه طبيعي. لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني القصد أنه الآيات كلها تصب في قصة الحديبية، والمراد بالذين كفروا مشركوا مكة. ثم يربط هذا بالسنة الله، هذا الشيء مو خاص بالرسول أصلا، هذا سنة الله، سنة الله التي قد خلت من قبل، لا يختص بالنبي. وهذا يتبع قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله، هذا قضاء حتم من الله أن لكل من يحارب الرسل فينهزم، بالنهاية راح ينهزم. وطبعا ليس هذا معناه أن النبي ما يقتل، القرآن مشحون بالتنديد بمن قتلوا النبيين، يعني كان هناك ناس من الذين آمنوا طبعا، مو إلا من المنافقين اللي كانوا يدخلون في صفوف المؤمنين ويقتلون النبيين، كثير هذا صار في بني إسرائيل. وموارد هزيمة المسلمين، خب عندنا غزوة أحد اللي انهزم فيها المسلمون وقتل فيهم جمع كثير، فهناك هزيمة، مو أنه ليس هناك هزيمة، وهناك قتل للنبيين. أما النهاية للنبوة ونهاية الغلبة للأنبياء لأغلبن أنا ورسلي، يعني في النهاية وهناك كر وفر، ولكن في النهاية الرسل هم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، آيات في سورة الصافات. على كل حال أحد الاحتمالين هو هذا، أن الله تعالى يريد أن يقول أن هذه السنة هو السنة النهائية. وهناك احتمال آخر يذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله، وهو أنه لا، أصلا دائما الرسل هم الغالبون، وإذا كان هناك هزيمة تنتج من مخالفة الناس للرسل. في غزوة أحد المؤمنون خالفوا أمر الرسول فانهزموا، لو ما كانت هذه المخالفة ما كانت هزيمة أصلا. وفي هذا القضية في فتح الحديبية اللي الله تعالى يقول بصورة حتمية لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، السبب فيه أن المؤمنين كانوا عازمين وموطنين أنفسهم على متابعة الرسول وعلى الوفاء بالعهد والبيعة، يعني الغالبية. الحين مثلا أعداد قليلة من المنافقين هذا ما يضرون بالجمع، الجمع الغالب كانوا موطنين أنفسهم على القتال حتى الموت، وبايعوا على ذلك أو بايعوا على أن لا يفروا، فالله تعالى علم منهم الوفاء ولذلك أنزل السكينة عليهم، ولذلك لو كانوا يحاربون لكانوا هم الغالبين. في غزوة أحد ما كان هذا التوطين وما كان هذا الوفاء، خالفوا أمر الرسول فتحققت الهزيمة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، طبيعة أن الله تعالى سننه لا تتبدل ولا تتغير، لأن هذه مو شيء الله تعالى ما يرجع عن رأيه، مستحيل أن الله تعالى يبدل رأيه، لأن تبديل الرأي معناه الجهل بالحقائق، والله تعالى عالم بكل الحقائق، لا يختلف عنده حال ومستقبل وماض. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. أيضا يؤكد على قصة الحديبية وفتح الحديبية، أنه هو الذي كف أيديكم عنهم، أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، يعني منع، كف يعني منع. خب طبعا منع الله بمعنى التصرف في القلوب، والله تعالى يحول بين المرء وقلبه، ما يقدر يسوي شيء، إذا الله تعالى أخذ منه العزم ما يقدر يسوي شيء، ما يقصد شيء. فهو الذي كف يعني هو الذي منع وقوع هذا الحرب. وين؟ ببطن مكة. بطن مكة يعني وسط مكة، ما جو إلى وسط مكة، جو إلى الحديبية فقط. المراد أنه مكة بالمعنى العام، يعني إحنا نطلق اسم المدينة على المنطقة، منطقة مكة تشمل كل هذه الضواحي اللي منها الحديبية، يعني وصول المسلمين إلى الحديبية معناها أنهم وصلوا مكة، لأن هذه المشارف مكة. الله تعالى يريد أن يبين للمؤمنين إعجاز هذا الأمر، وأن الله تعالى هذه الأمور كلها تحت عنايته الخاصة، أوصلكم إلى هذا المكان مشارف مكة أو بطن مكة، أصلا كأنكم التعبير هذا يريد أن يبين أنكم وصلتم في بطن مكة، يعني تحت سيطرة المشركين وهم محيطون بكم من كل جانب، مع ذلك ما تحقق القتال وأنتم قلة وبدون عتاد حرب وهم كثرة ومعهم الأعراب والأحابيش. لولا أن الله تعالى منع هذا الحرب ومنع القتال لكان يحدث قتال عظيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هذه الجملة أوقع المفسرين في حيصبيس على ما يقولون، لأنه متى أظفرهم عليهم؟ من بعد أن أظفركم عليهم. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن المراد بهذا الجملة، يعني بهذا الآية أصلا، فتح مكة مو حديبية، بينما فتح مكة تحقق بعد سنتين، وهذه السورة كلها نزلت في حين رجوع الرسول من الحديبية. مستحيل يكون هذا المقصود، كفة ما يقول يكفه، ببطن مكة يعني هذا الحديبية، مو أنه وصلت إلى مكة نفسها إلى الحرم مثلا. فإذا شنو معنى أظفركم عليهم من بعد أن أظفركم عليهم؟ فتدرون بأن وضاع الأحاديث دائما يدورون مثل هالموارد، يصنعون حديث، فصنعوا أحاديث بأنه بل جماعة من المشركين أتوا يفتكون بالمسلمين، يعني أحاديث مختلفة كل واحد شكل، يعني ما فيهم اجتماع على شيء خاص، والمسلمون قبضوا عليهم وجاءوا بهم إلى الرسول، والرسول أطلق سراحهم ما قتلهم. هذا ما يصدق، أظفركم عليهم يعني المشركين عامة، مو أن جماعة من قطاع الطرق أو مثلا من الشباب الطائش إجوا يفتكون بالمسلمين أو مثلا يفتكون بالرسول فأمكن الله منهم وقبضوا عليهم وأطلق النبي سراحهم. وبعضهم بعد هنا صنع حديث عجيب أن النبي أمر خالد بن الوليد أن يذهب لقتالهم، فذا هم 40 نفر أو 70 نفر كذا، فخالد أسرهم وجاء بهم إلى النبي، والنبي خالد أصلا ما كان مسلم في هذا الفترة، أسلم بعد سنتين. كيف هذا أصلا؟ الكذب واضح يعني، هم ما يدرون أن هذا كذب، يقولون هذا مو صحيح. هذا الجعل، جعل الأحاديث علشان يعني هذا المشكلة، من بعد أن أظفركم عليهم هذا صار عندهم مشكلة. الظاهر أنه المراد بالظفر هنا ليس هو أنه أنتم غلبتوهم، ما كان قتال أصلا، هو يقول ماكو قتال، كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليهم من بدون قتال. الظفر اللي حصل للرسول في قصة الحديبية هو هذا اللي أشرنا إليه، أن الرسول دخل إلى مشارف مكة هو وجماعة قليلة، يعني هذا هو بنفسه فوز ونجاح، يعني الطبيعي أن هذا شيء عظيم عند العرب، أن هذا الرجل مع هذه الذحول اللي كان وهذه الثأر اللي كان للمشركين عليه، وبعد أن قتل منهم جماعة ويعني العداء الموجود بعد شيء واضح، قام بجماعة قليلة يعني بالنسبة للمشركين قليلين 1400 و1500، وجاء دخل مكة بدون أي خوف وبدون أي مشكلة. هو هذا بنفسه ظفر، ظفر عظيم وفتح عظيم، فتح مبين، اللي دخل إلى هذا المكان ولم يتمكن المشركون من أن يمنعوهم أو أن يصدوهم عن أي شيء، إنما أنهم ما دخلوا للعمرة، ثم اضطروا إلى الصلح، اضطروا إلى الصلح مع الرسول. كل هذا ظفر، فالمراد أظفركم عليهم مو أنه أظفركم يعني كان هناك حرب وأنتم غلبتهم، أصلا يقول ماكو حرب، ويقول كف أيديكم وكان الله بما تعملون بصيرا. خب الله تعالى بصير بكل شيء مو بس بما تعملون، هذه عناية خاصة فيه، يعني أن هذه القضية من أولها إلى آخرها مو قضية عادية، وين كان ظاهرها أمر عادي، ولكن كلها تحت عناية الله، مثل ما الله تعالى يقول لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، كل شيء يصنع على عين الله، كل شيء يصنع على عين الله وبأمر الله وبإرادة الله، ولكن عناية خاصة في صنع موسى، وعناية خاصة في هذه المراتب اللي حصلت لموسى إلى أن صار نبيا وكما غيره من الأنبياء. يعني إذن فهنا عناية خاصة، أنتم لا تتصورون أن هذه الأمور اللي ترونها طبيعية في فتح حديبية هذا شيء طبيعي، لا، هذا هناك عناية خاصة ولطف خاص، الله تعالى أراد بهذه الأمور أن يصل إلى هدف خاص وكما ذكرنا، وهو فتح مكة من دون قتال. يحتاج إلى هذه المقدمات، أنه يأتي النبي إلى هذا المكان ويقع صلح ويتمكن الرسول من نشر دعوته ويجمع آلاف الناس ويذهب إلى مكة ويفتحها بدون قتال، هذا هو الهدف اللي الله تعالى يقول كان الله بما تعملون، يعني كل ما يتحقق في هذه القضية هذا كلها بعناية خاصة من الله وبلطف خاص منه، والحمد لله رب العالمين.